الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب ومنتهى الأرب، وهو درس أسبوعي: فيا من أخذ الله عليه البيان وعلمه السنة والقرآن، إذا تجرأت على ربك بترك ما أخذه الله عليك وترى ما أمرك به فقف عند هذه المعصية وكفى بها، واجعل ما علمته كالعدم لا عليك ولا لك، ودع المجاوز لهذه المعصية إلى ما هو أشد منها وأقبح من ترويح بدع المبتدعين والتحسين لها وإيهامهم أنهم على الحق، فإنك إذا فعلت ذلك كان علمك لا علمت بلاء على أهل تلك البدع، لأنهم يغترون به. وهكذا يفرح المبتدع إذا وجدوا مميعا من أهل السنة يثنون عليه، وربما أخذوا بعض فتاواه ويتكلمون في أهل الحق بسببه. لا علمت بلاء على أهل تلك البدع بعد كونه بلاء عليك، لأنهم يفعلون تلك البدع على بصيرة ويشددون فيها، ولا تنجع فيهم بعد ذلك موعظة واعظ ولا نصيحة ناصح ولا إرشاد مرشد لاعتقادهم فيك، لا كثر الله في أهل العلم من أمثالك. فإنك عالم محقق متقن، قد عرفت علوم الكتاب والسنة، فلم يكن في علماء السوء شر منك ولا أشد ضررا على عباد الله، لأن الإنسان كلما كان ظاهره السنة كان ضرره أعظم من غيره. فالآن لو جاء قبوري يتكلم في أهل السنة مفضوح، لو جاء رافضي يتكلم في أهل السنة مفضوح، لو جاء حزبي حزبيته ظاهرة يتكلم في أهل السنة مفضوح، لكن يظهر بعض من يدعي السنة فيتكلم في أهل السنة فيلبس على العوام ويلتبس الأمر على من لا يعلم. ولذلك تجد أن كلام أهل العلم في أهل البدع التي تلتبس بشأن السنة عند من لا يفقه أشد من تحذيرهم من غيرهم، لأن البدع الظاهرة الواضحة البينة قد كفي الناس شأنها، بينما هذه البدع يطعن في السنة باسم السنة ويطعن في أهل العلم باسم الغير على العلم. قال: وقد جرت قاعدة أهل البدع في سابق الدهر ولاحقه بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة من عالم من العلماء. انظر كيف فرح الحزبيون من الأخوان المسلمين وغيرهم حين أفتى الشيخ الألباني رحمه الله بجواز الانتخابات في الجزائر، مع أنهم صوروا له أن ما بين حكمهم بما أنزل الله إلا صعود الكرسي بهذه الانتخابات، وهم ما هم حول الألباني. كم للألباني رحمه الله من تحذيرات وبيانات وإيضاحات في ترك الحزبية في ترك البدعة ما التفتوا إليها، ويبالغون في إشارها ويبالغون في إذاعتها فيما بينهم ويجعلونها حجة لبدعتهم، ويضربون بها وجه من أنكر عليهم كما تجده في كتب الروافض من الروايات لكلمات وقعت لعلماء الإسلام فيما يتعلق بما شجر بين الصحابة، وفي المناقب والمثالب فإنهم يطيرون عند ذلك فرحا ويجعلونه من أعظم الذخائر والغنائم. بل من عجيب شأنهم إذا وجدوا حديث في البخاري، مع أن البخاري عندهم من أكذب خلق الله، ووجدوا حديثا في مسلم مع أن مسلم عندهم من أكذب خلق الله، يقولون: وقد أخرج مسلم في صحيحه وأخرج البخاري في صحيحه، وهم ما هم حول مسلم ولا حول البخاري. فمثلا حديث ابن عباس في قصة شأن معاوية رضي الله عنه: لا أشبع الله بطنك، هذا الحديث يحفظونه ويتناقلونه، وهذا في الكتب الصحيحة. الحديث جعله أهل السنة من مناقب معاوية رضي الله عنه لأمور: الأمر الأول أن معاوية لم يذكر في الحديث أن ابن عباس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، إنما ذهب في الأمر الأولى وفي المرة الثانية وجد يأكل، وإلا لو قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك وأبى عند ذلك يؤاخذ. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال واشترط على ربه: اللهم أيما عبد سببته لعنته وليس لها أهل فاجعلها له زكاة ورحمة. فهذه الدعوة في حق معاوية رضي الله عنه زكاة ورحمة. الأمر الذي يليه أن هذا فيه دلائل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الملوك من شأنهم كثرة الأكل، ومعاوية رضي الله عنه صار بعد ذلك أميرا للمؤمنين وملكا على المسلمين، فكان يأكل كثيرا ويتنعم بتلك النعمة العظيمة الطيبة التي منحه الله إياها. ثم إن هذا الحديث ليس فيه أن معاوية منافق ولا كافر ولا فاسق، والرافضة يفسقونه ويكفرونه ويحكمون عليه بالنفاق ويحكمون عليه بالنار، بل من أقربهم هذا الذي يسمونه كرسي الزيدية، ميد الدين المؤيدي، ذكر في كتابه لوامع الأنوار أن معاوية في النار، وأن عمرو بن العاص في النار، وأن أبا موسى الأشعري كذاب، وعائشة كذلك، ويطعن في كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. فلا التفات إلى كلام مثل هؤلاء، لكن الإشكال أن المبتدع إذا وجدوا من يوافقهم من علماء السنة أو في من يظهر السنة في أمر من الأمور فرحوا بذلك الأمر ولبسوا على العوام. فلذلك يتعين على السني أن يكون متميزا عن أهل البدع، لأن في مجالسته ومؤانسته وسكونه وسكوته عنهم تلبيس على العامة الذين لا يميزون ربما بين البيريت والذهب، كل صفراء عندهم ذهب وليس كذلك، فالأصفر منه نحاس، منه بوريت، منه قصدير، منه هكذا وهكذا. وقد وقعت مجازر كبيرة في إفريقيا بين بعض الأوروبيين على أساس أنها مناجم ذهب، وبعد أن ميزوها وجدوا أنها معدن يقال له البيريت، في شكله في تركيبه كأنه ذهب لا تفرق، إلا أنهم يميزون بينه وبين الذهب بأخذ قطعة من المرو، حجرة البيضاء التي تسمى المرو، فالبيريت يظهر فيها باللون الأسود، يكتب فيها باللون الأسود، والذهب يخرج أصفر كما هو. قال: فإن قلت لا شك فيما أرشدت إليه من وجوب الصدع بالحق والهداية إلى الإنصاف وتأثير ما قام عليه الدليل الصحيح على محض الرأي وبيان ما أنزله الله للناس وعدم كتمه، لكن إذا فعل العالم ذلك وصرخ بالحق في بلاد البدع وأرشد إلى العمل بالدليل في مدائن التقليد، قد لا يتأثر عن ذلك إلا مجرد التنكيل به والهتك لحرمته وإنزال الضرر به. قد يقع هذا، لكن سيعلم الناس أن هذا الرجل يحذر من البدع، يحذر من الباطل، وسيجعل الله عز وجل له قبولا. قال: قلت إنما سألت هذا السؤال وجئت بهذا المقال ذهولا عما قدمته لك وأوضحته وكررت من صنع الله للمتكلمين بالحق ولطفه بالمرشدين لعباده إلى الإنصاف وحمايته لهم عما يظنه من ضعف إيمانه وخارت قوته ووهت عزيمته، فارجع النظر فيما أسلفته وتدبر ما قدمته تعلم به صدق ما وعد الله به عباده المؤمنين من أن العاقبة للمتقين. انظر إلى ذلك الرجل الذي يقال له مؤمن آل فرعون، قال كلمة الحق عند فرعون، ماذا فعل به فرعون؟ ولا شيء. فقل كلمة الحق بالحق مع ثقتك في الله عز وجل إن شاء الله تنصر. قال: ثم هب صدق ما حدثته ووقع ما قدرته وحصل المحنة عليك ونزل الضر بك، فهل أنت كل العالم وجميع الناس؟ أم تظن أنك مخلد في هذه الدار؟ أم ماذا عسى يكون إذا عملت بالعلم ومشيت على الطريق التي أمرك الله بها؟ فنهاية ما ينزل عليك ويحل بك أن تكون قتيلا للحق وشهيدا للعلم، فتظفر بالسعادة الأبدية وتكون قدوة لأهل العلم إلى آخر الدهر، وخزيا لأهل البدع وقاصما لظهورهم، وبلاء مصوبا عليهم وعارا لهم ما داموا متمسكين بضلالتهم، سادرين في عمايتهم واقعين في مزالقهم. وكم قد سبقك من عباد الله إلى هذه الطريقة وظفر بهذه المنزلة العلية، وفيهم لك القدوة وبهم الأسوة. فانظر يا مسكين من قطعته السيوف ومزقته الرماح من عباد الله في الجهاد، فإنهم طلبوا الموت ورغبوا في الشهادة، والبيض تغمد في الطلاء وهي العنق، والرماح تغرز في الكلى، كلية صواب الكلية بالضم، بعضهم يسموها كلوة، والموت بمرأة منهم ومسمع يأتيهم من أمامهم وخلفهم ومن عن يمينهم وشمالهم، فأين أنت من هؤلاء؟ ولست إلا قائما بين ظهراني المسلمين تدعوهم إلى ما شرعه الله وترشدهم إلى تأثير كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على محض الرأي والبدع. فإن الذي يظن بمثلك ممن يقوم بمقامك إن لم تنجذب له القلوب بادئ بدو يتبعه الناس بأول نداء أن يستنكر الناس ذلك عليه ويستعظموه منه وينالوه بألسنتهم ويسيء القال فيه ويكثر الغيبة له، فضلا أن يبلغ ما يصدر منهم إلى الإضرار ببدنه أو ماله، فضلا عن أن ينزل به ما نزل بأولئك، وهب أنه يناله أعظم ما جوزه وأعظم ما قدره، فليس هو بأعظم مما أصيب به من قتل في سبيل الله.